يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الباب، الباب 38، والذي عقده المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لهذه المسألة العظيمة التي ترجم لها بهذه الآية. وقال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الآية الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزله الله على رسوله، ونبه على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن. فإن من عرف أن لا إله إلا الله فلا بد من الانقياد لحكم الله جل وعلا والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذه الآية أن الله أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزله الله جل وعلا على رسوله وعلى الأنبياء قبله، ومع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا فإن قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون، هذا استفهام وإنكار، والمراد بالطاغوت ها هنا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو بطع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى غير الطاغوت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به، أي بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيها: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالتحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، وأن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، تأمل، ضلالا بعيدا، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال والبعد عن الهدى، فلا يمكن الرجوع إلى الحق أبدا. قال المصنف رحمه الله وقوله في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض، أن كل معصية هي من قبيل الفساد في أرض الله جل وعلا. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من أعظم الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فصلاح الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله جل وعلا بالطاعة وأن لا يحاكم إلا إلى شرعه، وإن إفساد الأرض بالشرك الذي منه أن يجعل حكم غير الله جل وعلا يجوز التحاكم إليه. ثم قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ولا تفسدوا في الأرض لأنهم أفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعثة الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به وأعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة هو بالشرك بالله وبمخالفة أمره، ولا صلاح للأرض ولا لأهلها إلا أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده دون ما سواه، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر الله جل وعلا بطاعته، فإذا أمر بمعصية وجبت طاعته بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أما وجه مطابقة الآية للترجمة فدلت أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سبيل المؤمنين الذين قال فيهم ربنا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية من سورة المائدة ينكر تعالى على كل من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. لهذا قال أفحكم الجاهلية يبغون، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، ثم نقل كلاما نفيسا في هذا الباب. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في المدخل والخطيب في تاريخه والسلف في الأربعين البلدانية وابن الجوزي في ذم الهوى والبغوي في شرح السنة، وإسناده ضعيف وقد حكم عليه النووي بالصحة، وقال فيه الحافظ ابن حجر في الفتح قال رجاله ثقات. والحديث كما سبق هذا مختلف في تحسينه وتضعيفه، لكن شراح كتاب التوحيد ذهبوا إلى أن معنى هذا الحديث صحيح وإن لم يصح سنده، لأن أصله في القرآن الكريم، لأن الأصل الدال على معنى هذا الحديث في القرآن كثير، كقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله جل وعلا محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرمه عليه منه، فازدادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن أحب الله جل وعلا ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب بقلبه ما يحبه الله جل وعلا ورسول، ويكره ما يكرهه الله جل وعلا وما يكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرضى بما يرضى الله به ورسول، ويسخط عما سخط الله جل وعلا عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بمقتضى أو أن يعمل بشوارحه بمقتضى هذا الحب وهذا البغض. ومطابقة الحديث لهذا الباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في الحكم وغيره، فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه ولا اختيار له بعده. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد نقله لكلام النووي حول هذا الحديث، قال: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية من النساء. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. على كل حال، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن يتقوى بطريق مجاهد. وذكر العلماء كلاما في تصحيح في الكلام عن مسألة هذا الحديث، حتى قال ابن القاسم في حاشيته: هذه القصة رويت من طرق متعددة، فهي مشهورة متداولة بين السلف والخلف، قال: تداولا يغني عن الإسناد. وفيها مضمونها أن المنافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، كما في الصحيحين وغيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قتل من أظهر نفاقه منهم تأليفا للناس، فإنه قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وفيها أيضا أن من طعن في شيء من الدين أو في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وأن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد، فإن اليهود يعلمون أن محمدا رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور. ثم بعد ذلك ذكر جملة من مسائل هذا الباب. قال: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وسبق الكلام عنها. تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أيضا سبق بيانها. ثم قال: الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وسبق. وقال الرابعة: تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. قال الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، وهذا معلوم معروف. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. ثم قال: قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق، وهذه التي قرأناها. الثامنة قال: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء منصوصا عنه في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما يلحق من جحد شيئا من الأسماء والصفات من الذنب. وأن جحد شيء من الأسماء والصفات هذا مناف لأصل التوحيد ومن خصال الكفار والمشركين، لأن التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته. فتوحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية، ومن حصل عنده ضلال في توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال في توحيد الإلهية. فعقد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب لبيان أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد، وأن جحد الأسماء والصفات هذا مناف لأصل التوحيد. فالذي يجحد اسم سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنده وتيقنه فإنه يكون كافرا بالله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن المشركين: وهم يكفرون بالرحمة. والجحد هو الإنكار، وكما قال العلامة ابن عثيمين: والإنكار على نوعين، الأول إنكار تكذيب وهذا كفر بلا شك. فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. النوع الثاني إنكار تأويل، وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها، وهذا نوعان. أولا، نوع الأول أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية فقال فهذا لا يوجب الكفر. الثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية قال فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا، صار في الحقيقة تكذيبا. ثم ساق أدلة لهذا الباب، قال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فقول الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن، أي يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله جل وعلا، فإنهم يقرون به كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والمراد وهم يكفرون بالرحمن كفار قريش أو طائفة منهم، فإنهم جحدوا هذا الاسم عنادا أو جهلا. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم الحديبية كما في صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير وكما في مسند الإمام أحمد، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الكفار: قالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلم الكذاب، فإنه قبحه الله جل وعلا، كان قد تسمى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم كما ورد في بعض أشعارهم، كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ودلالة هذه الآية على باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، فالله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل وهم يكفرون بالرحمن، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر. أقول كما قال العلماء، هذا النص منقول، فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة. فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات فعند التحقيق لا يقرون بشيء، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى، وهذا نصف كفر. الذين جحدوا اسم الرحمن، فهذا نصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن، لأن من المقرر عند أهل السنة أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فهؤلاء لما جحدوا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، رادا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى، أي هو الرحمن عز وجل. قل هو ربي، لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه مرجعي وأوبتي. ثم قال رحمه الله في صحيح البخاري قال: قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، رواه مسند لا معلق، لكن في بعض الروايات علقه ثم ذكر إسنادهم، ولفظه أتحبون أن يكذب الله ورسوله. فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب أن من أسباب جحد الأسماء والصفات أن يحدث المرء الناس بما لا يعقلونه من الأسماء والصفات، لأن عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات، يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم. لهذا نهى الإمام مالك رحمه الله المتحدث بذلك، لأن العامة لا يحسنون فهم مثل هذه المباحث، وهكذا في بعض المسائل في الأسماء والصفات التي لا تناسب العامة. فقد يكون سبب الجحد تحديث الرجل بمسألة لا يدركها عقله، فيؤول به الأمر إلى أن يجحد شيئا من العلم بالله جل وعلا، أو يجحد شيئا من الأسماء والصفات. فتعين على المتكلم مراعاة مدارك ومعارف الناس ومراعاة منزلتهم. لهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. وهذا فقه عظيم. لهذا ذكر الإمام البخاري، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الأثر أو هذا الأثر تحت هذا الباب، قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. ثم وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق. على كل حال هذه لها أوجه في ضبط. الأولى كما ذكرنا تضبط على وجهين، المذكور أعلى ومعنى ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات، والثاني ما فرق ومعناه ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، وسوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا. طيب، قال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ استنكارا لذلك أي اضطربه وارتعده من وقع ما ورد على قلبه لما سمع الحديث في الصفات، إما لأن عقله لا يحتمله، واحد، أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. ما فرق هؤلاء؟ قلنا أحد أن تكون ما استفهامية إنكارية، وفرق بفتح الفاء والراء، وهو الخوف والفزع، أي ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات، والثاني أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء كما ذكرنا، بفتح الفاء وتشديد الراء فرق، ويجوز تخفيفا. وقلنا هذا كما ذكرنا مع ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، فرق ومعناه ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك. والمحكم من النصوص كما قال هنا يجد رقة عند محكمه، المحكم من النصوص هو الذي يفهم معناه من لفظه ولا يحتاج إلى دليل آخر يفسره، والمتشابه هو الذي لا يفهم معناه من لفظه ويحتاج في معرفته إلى دليل آخر يفسره. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، فيفسرون بعض النصوص ببعض لأنها كلها كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الآية، طيب الآيات بعدها. طيب، قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وسبق الكلام عن هذا، قال فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات لقوله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن لما قالوا ما نعرف الرحمن. الثانية تفسير آية الرعد قول الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، يعني قريشا لما جحدوا اسم الرحمن نزلت فيهم الآية، أو طائفة من قريش على كل حال. الثالثة قال ترك التحديث بما لا يفهم السامع، قال حدث الناس بما يعرفون. الرابعة ترك التحديث الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، فنهى عن ذلك لئلا يكذب الله أو يكذب رسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المكذب رد كلام الله جل وعلا أو رد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك ما فرق أو فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه وقول وأنه أهلك، يعني لقول ويهلكون عند متشابه كما قال رحمه الله تبارك وتعالى ويهلكون عند متشابهه، وهذا ينافي الإيمان لأنه لا يتم إلا بإثبات الجميع المحكم والمتشابه في هذا الباب على أصول يحتاج فيها السامع إلى زيادة وبيان وتفصيل. ثم ننتقل إن شاء الله جل وعلا إلى هذا الباب الذي قال فيه رحمه الله: باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ثم نقل كلاما لمجاهد وكلاما لعون بن عبد الله وكلاما لابن قتيبة وكلاما لأبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله، ثم نقل بعض الكلام للسلف نقله إجمالا. فذكر هذا الباب باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بعد من جحد شيئا من الأسماء والصفات لاشتراكهما في تنقص الله تعالى، فالذي جحد الأسماء والصفات قد تنقص الله جل وعلا، وكذلك من أضاف النعم إلى غير الله تعالى فقد تنقص الله في ربوبيته. وهذه الآية التي ذكرها في الترجمة هي من صورة النحل، وصورة النحل تسمى صورة النعم لأن الله تعالى عدد فيها كثيرا من نعمه على عباده، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأول النعم المتأمل في النعم التي ذكرت في هذه الصورة يجد أن أول النعم التي ذكرها الله في هذه الصورة هي نعمة إرسال الرسل وإنزال الوحي، قال الله جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم النعمة بخلق الإنسان وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة والصغيرة، ثم النعم في خلق بهيمة الأنعام التي فيها الجمال وفيها المنافع، وكذلك المراكب البحرية التي يقطع بها الناس عباب الماء، وكذلك ما أنبت الله جل وعلا في الأرض من صنوف النباتات التي فيها أرزاق العباد وفيها أدويتهم وفيها المراعي لأنعامهم وكذلك ما جعل الله فيها من العلامات التي يهتدي بها المسافر، قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكذلك نعمة المشارب من الماء واللبن والعسل، وكذلك نعمة المساكن التي يسكنون فيها وغيرها، وكذلك نعمة الملابس التي يلبسونها وغيرها من النعم التي عددها الله جل وعلا بأصنافها وأنواعها وآحادها. ثم قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. ثم قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إن من يتأمل ما ذكر من نعم الله جل وعلا وما عدده الله جل وعلا من نعمه على العباد يقف على حقيقة قوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله، فكل النعم صغرت أو عظمت هي من الله جل وعلا وحده. وأما العباد فإنهم هم أسباب، لهذا أضاف الله جل وعلا النعمة له: يعرفون نعمة الله. فقلنا فإنما وأما العباد فهم أسباب تأتي النعم على أيديهم، أسباب في إيصال النعمة، فإن ولي النعمة هو ربنا جل وعلا، فالواجب أن تنسب النعم إلى المسدي لها لا إلى السبب. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالواجب أن تتعلق قلوب العباد بالله جل وعلا لا بغيره. ثم نقل كلاما نفيسا لمجاهد، قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. فهذا القول مناف لكمال التوحيد، هو مالي ورثته عن آبائي، ونوع شرك، لأنه نسب هذا المال إليه ونسبه إلى آبائه. وفي الواقع أن هذا المال أنعم الله به على آبائه، ثم أنعم الله به على هذا المؤمن، كما قال جل وعلا: وآتوهم، تأملوا، من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله، فالمال مال الله جل وعلا. ثم قال، وهذا الأثر لمجاهد رواه الإمام الطبري في تفسيره، وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم كما في الدرر المنثور لجلال الدين السيوطي. طيب، ثم قال: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. من الألفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة، والأمر إنما حصل بقضاء الله وقدره وبفضل الله وبنعمته من حصول النعم أو اندفاع المكروه والنقم. فنسبة النعمة إلى إنسان أو إلى بقعة أو إلى فعل فاعل أو إلى صنعة أو إلى مخلوق، كل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا. وهذا نوع من أنواع الشرك في اللفظ، وهو الشرك الأصغر بالله جل وعلا. لهذا ساق الشيخ محمد بن عبد الوهاب قول عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. ثم قال: وقال ابن قتيبة: يقول هذا بشفاعة آلهتنا. يقصد إذا حصلت لهم نعمة أو جاءتهم أمطار أو مال أو نجحوا في تجاراتهم، إذا حصل لهم ذلك توجهوا إلى من؟ توجهوا للأولياء أو توجهوا للأنبياء أو توجهوا للأصنام أو للأوثان، فصرفوا لها شيئا من العبادة، فقالوا: الآلهة شفعت لنا فلذلك جاءنا الخير. فيتذكرون آلهتهم وينسون أن المتفضل بذلك هو الله جل وعلا. لهذا قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وأن الله سبحانه لا يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات التي يذكرونها، لأن جميع الأمر من عند الله جل وعلا، كما قال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على أنسنة كثير. فقال وقال أبو العباس وشيخ الإسلام، ذكر حديث زيد بن خالد الذي سبق الكلام عنه، وهو قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. كما سبق وأن قلنا أن هذا الحديث قد قسم الناس إلى قسمين: القسم الأول مؤمن بالله جل وعلا، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب بنص حديث رسول الله، وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها إلى الله جل وعلا وشكر الله عليها وعرف أنها من عند الله وحمد الله جل وعلا وأثنى عليه بها. والقسم الثاني قال كافر، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا قال فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولفظ كافر اسم فاعل الكفر أو اسم من قام به الكفر، وهذا يصدق على الكفر الأكبر والكفر الأصغر. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما جاء على ألسنة كثير. ومعناه أن الله جل وعلا إذا أجرى السفينة وسلمها نسب الناس ذلك إلى الريح والملاح، ونسي الناس ربهم جل وعلا الذي أجرى لهم الفلك في البر رحمة بهم. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد أنه سبب ذلك، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده، فهو المنعم على الإطلاق. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا يجب أن تنسب النعم إلى الله جل وعلا، وأن يذكر بها وأن يشكر عليها، لأن من درجات شكر النعمة أن تضاف إلى من أسداها وهو الله جل وعلا، كما قال ربنا: وأما بنعمة ربك، تأملوا، وأما بنعمة ربك فحدث. فأول درجات الشكر التحديث بنعم الله جل وعلا. ثم قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، أي أنهم يعرفون أن الله هو المنعم بما ذكره في سورة النحل وغيره، ثم ينكرونها، ووجه الإنكار أن تضاف النعمة إلى غيره سبحانه وتعالى. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير، إضافة النعمة إلى غير الله جل وعلا، وهذا حقيقة واقع. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة لكونه إضافة لها إلى غير المنعم بها، وهذا هو عين الجحد. قال الرابعة: اجتماع الضدين في القلب، معرفة النعمة مع إنكار النعمة، أن تجتمع المعرفة أو العلم بالنعمة مع إنكارها. ثم قال رحمه الله في الباب الذي يليه 41: قال باب قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، كالشرك في الألفاظ وهو الشرك، كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله جل وعلا وخلقه في الألفاظ، كقولهم لولا الله وفلان وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله، كقولهم لولا الحارس لآتانا اللصوص، وغيرها من الأمثلة التي ساقها الشيخ رحمه الله تعالى. فالواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله جل وعلا، وإلى الله جل وعلا ابتداء، على أن يذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول لولا الله ثم كذا، ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل تأمل، فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله، لا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شوف تأمل، ومن كان هذا وصفه؟ ماذا قال الله جل وعلا بعد هذا؟ قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لا ينكر أحد ما ذكر. قال بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن تحقق بالتوحيد أو بالأحرى، إن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد. وإن كانت الآية نزلت في الأكبر، لكن السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه فيما ذكره الشيخ. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. قال: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده جيد، كما قال بعض العلماء. فالشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، سمي خفية لأنه قل من يتنبه له. ثم ضرب له أمثلة بكلمات يقولها بعض الناس بألسنتهم، فذكر الحلف بغير الله، وقال أنه شرك أصغر، إذا كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله. والحلف بغير الله شرك أصغر. ومن الشرك في الألفاظ قول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا فلان، وغيرها من الألفاظ التي قرأناها في هذا الأثر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. فالشرك والكفر، فقد كفر أو أشرك، الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون بهذا الاعتبار فيكون الكفر أعم. وما أورده المصنف يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواء، فيكون قد كفر وأشرك كما جاء مصرحا به عند الإمام أحمد، فقد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما قال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقل عن الملة، لكنه من الشرك الأصغر كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه. وتواترت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله في الصحيح وغيره، من ذلك ما صح عن ابن عمر مرفوعا قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ودلت على أنه شرك، لكنه لا يخرج عن الملة، ولا يوجب له حكم الكفار. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمع على المنع من الحلف بغير الله جل وعلا. قال: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة. الأثر رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير، وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواته رواة الصحيح، وتابعه الهيثمي في وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. قال شيخ الإسلام في هذا: وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبة على الحلف بغيره صادقة، لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك. قال: فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، وما أعظمه من كلام في بيان مقصود ابن عباس رضي الله عن ابن مسعود ورحم الله شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا رواه أبو داود بسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة. قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف بالواو يقتضي المساواة، لأنها في وضعها المطلق الجمع، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، وتسوية المخلوق بالخالق في نوع من أنواع العبادة شرك، فإن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر. فالنهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، وجواز عطفها بثم، لأنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم. لهذا النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو وجواز عطفها بثم، الفرق أن الواو تقتضي التشريك، وثم تقتضي الترتيب والتعقيب، فتجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق ومرتبة عليها، وبهذا يصح. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة، ولا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا، فلا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، لأنك إذا قلت هذا شركت بين الخالق والمخلوق، والتجأت إليهما جميعا، وهذا شرك. لكن تصحيح العبارة أن تقول أعوذ بالله ثم بك، فتأتي بثم، والفرق بين ثم وبين الواب أن ثم تجعل الالتجاء إلى المخلوق بعد الالتجاء إلى الخالق سبحانه وتعالى، فالمخلوق يلتجأ إليه فيما يقدر عليه بشرط أن يكون حيا. ثم قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد وسبق، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، مثل قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فهذه نازلة في الأكبر لأن المخاطب بها هم المشركون، وابن عباس فسرها بما يقتضي الشرك الأصغر، لأن الند يشمل النظير المساوي على سبيل الإطلاق أو في بعض الأمور. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، فالواو تقتضي المساواة فتكون شركة، ثم تقتضي الترتيب والتراخي فلا تكون شركة. لعلنا نقف عند هذا القدر، ونستغفر الله جل وعلا ونتوب إليه على أن نكمل بمشيئة الله جل وعلا وعونه وتوفيقه الباب الذي يلي هذا الباب، وهو قوله رحمه الله: باب ما جاء في ما لم يقنع بالحلف بالله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.